بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال أنبأنا حجاج قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال: دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائما فقال: ناولني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما، فعجبت، فلما رآني قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت، يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وشيبة هو ابن نصاح القارئ كما في تهذيب التهذيب، وبعض هذا الحديث في صحيح البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بعضه تكرار أو نظير ما قرئ بالأمس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد على ذلك جواز الشرب قائما، بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه على الشرب قائما في كتاب الأشربة، وقال: باب الشرب قائما، وساق عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما فقال: إن ناسا يكره أحدهم يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، أي أنه شرب قائما. قال: وقد عارضها ذلك أحاديث صريحة في النهي عنه، منها عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، ومثله عند أبي سعيد بلفظ نهى، ومثله للترمذي وحسنه من حديث الجارود، ولمسلم من طريق ابن عطاء أبي غطفان أبي هريرة بلفظ: لا يشربن أحدكم قائما، أما النسيه فليستقي، وهذا قد أعلى. وأخرجه أحمد من وجه آخر، صححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ: لو يعلم الذي يشربه قائما لاستقاء. ولأحمد وجه آخر أبي هريرة أنه رأى رجلا يشرب قائما قال: قه. قال: لمه؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وهو من رواية شعبان أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي عنه، أبو زياد لا يعرف اسمه، وقد وثقه يحيى بن معين. وأخرج مسلم قتادة طريق قتادة أن أنس النبي نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة: قلنا لا أنس فلاكل، قال: ذاك أشر وأخبث. قيل: إنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب، فهذا ما ورد في المنع من ذلك. قال المازري: اختلف الناس في هذا، فذهب الجمهور الجواز، وكرهه قوم، فقال بعض شيوخنا: لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبرد فبادر لشربه قائما قبلهم استبدادا به. تأويل ما هو صحيح أنه شرب قبل أصحابه، وخروجا عن كون ساق القوم آخرهم شربا، قال وأيضا فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد نستقيه إلا أنه معذب. قال بعض الشيوخ الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة، وقال وتضمن حديث أنس الأكل أيضا ولا خلاف في جواز الأكل قائما. والذي يظهر لي أن أحاديث الشرب قائما تدل على الجواز، وأحاديث النهي تدل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل، ولأن في الشرب قائما ضررا فأنكره على من أجله وفعله لأمنه وفعله لأمنه. قال وعلى هذا الثاني يحمل قوله فمن نسي يستقيه، يعني الشرب قائم للكراهة، كراهة التنزيه. نقل الحافظ عن النووي ما حاصله نقرأه من النص النووي أنها لكراهة التنزيه، هذا هو الصواب. بعد حديث أنس أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قلنا فالأكل قاذك أشر وأخبث، حديث أبي سعيد زجر عن الشرب قائما، حديث أبي هريرة لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي، الذي قلنا إنه أعل. قال النووي رحمه الله اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن. وهذه فائدة أن الأخطاء والأغاليط لا تكثر من نقلها، بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة بعضها علم. والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فهو بيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض، وهو الذي ذكرناه وهذا الذي ذكرناه تعين المصير إليه. أما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأن له بذلك؟ فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن فعله إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه. فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة طاف على بعير، معنى الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه، كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، كان أكثر أحواله أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. ولما سأله عمر قال رأيتك يا رسول الله صنعت شيئا لم تصنعه، أي صليت الصلوات بوضوء واحد، قال عمدا صنعته أو عمدا فعلته يا عمر، أي لبيان جواز ذلك وأنه يصلي الإنسان بوضوئه ما شاء من فرض أو نفل حتى ينتقض. وإذا أراد أن يتوضأ لكل صلاة فلا إنكار، يعني يجدد ولو كان على وضوء، يريد يتوضأ لكثرة الأجر. زاد في هذا الحديث في هذا الطريق أنه شرب فضل وضوئه، وهو يعني بذلك طهارة فضل الماء المستعمل، فطهارة الماء المستعمل في شيء طاهر، استعمل في شيء طاهر. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه الماء المستعمل منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع جوازها به بالاتفاق، يعني جواز الطبخ والشرب للماء المستعمل والعجن والتبرد به. الماء المستعمل هو المار على بعض الجسد متقاطر عنه، فالذي يغسل يده يحصل منها تقاطر في إناء أو كذا، هذا مستعمل طاهر، والذي يغسل وجهه يحصل منه تقاطر منه بعض، هذا مستعمل طاهر. الأصل في الاستعمال المال إباحة، وأن هذا المال المستعمل يشمله هذا الحكم أنه أنه طهور، ليس هناك ما ينقل عن الطهورية، الماء طهور لا ينجسه شيء، فما دامت الطهارة ملازمة ما زالت الطهارة ملازمة له لعدم دخول ما ينجسه عليه بنجاسة تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فلا لا يخرج عن الطهارة الماء البتة، الأصل فيه الطهارة إلا بناقل صحيح، هذا الناقل هو أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، تغير بنجاسة إما اللون أو الطعم أو الريح، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة خرج عن الطهورية وإلا فهو طاهر. وأراد علي رضي الله عنه أن يثبت لهم هذه السنن، الوضوء ثلاثا ثلاثا والشرب قائما للجواز، يبين لهم جواز ذلك، وشرب فضل وضوئه شرب أن بيان أن الماء المستعمل الذي استعمله طاهر، بحيث أنك لو توضأت وتقاطر من يدك ورجليك وجسمك ماء فجاء أحد توضأ به صح يصح لأنه طاهر ما تنجس. بعده الحديث الذي يليه
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت حارثة بن مضر بن يحدث عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسود. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا حارثة بن مضرب. وقد قال الإمام أحمد إنه حسن الحديث، ووثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه أبو يعلى. وقال محمد بن نصر رحمه الله في كتاب الصلاة: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع حارثة بن مضرب أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قد بوب عليه أهل العلم تبويبات الاستغاثة مثلا عند الحرب والضراعة إلى الله وكثرة الدعاء والتلهف واستمداد النصر. بوب البخاري باب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم من نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، الآية. وساق حديث المقداد بن الأسود: سمعت ابن مسعود يقول شهدت المقداد، حديث ابن مسعود، شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لا أن أكون صاحب أحب إلي مما عدل به، يعني من المال. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. منقبة عظيمة للمقداد، يعني ما نقول لكم أولئك الذين قالوا اذهب وحدك، أنت اذهب أنت وربك، إنه هنا قاعدون. أسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. أخذ أبو بكر بيده قال: حسبك، فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا في كتاب المغازي الباب الرابع من الكتاب، استغاثة والضراعة في مواجهة الأعداء واستمداد النصر من الله سبحانه وتعالى. لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم. وهذا يدل على أن الله هيأهم لذلك وأنزل في تلك الليلة معا يثبت به الأقدام وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وأنزل عليهم السكينة فأخذوا نشاطهم ناموا مستريحين كأنهم ليسوا قادمين إلى حرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إلى شجرة يعني مستترا بشجرة صلي إلى سترة ويدعو، ومعناه أنه لم تغمض له عين تلك الليلة. وهذا يدل أن كبير القوم عليه من العبء وعليه كذلك من الأمر ما لا يكون على غيره، الثقل والهم في القضايا. وينبغي أن يكون معنيا بكثرة الذكر أكثر من غيره والدعاء والتلهف إلى الله سبحانه وتعالى. صلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح وما كان منا فارس يوم بدر غير المقداد والأسود وذكر آخر. وبات قال ابن القيم في الزاد الجلد الثالث 160 وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، إلى شجرة يعني ليس إلى أغصانها، إلى جذعها. وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية. فلما أصبح أقبلت قريش في كتائبها واصطف الفريقان، فمشى حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة في قريش أن يرجعوا ولا يقاتلوا. هذه كانت نصيحة نافعة لهم لكن ما قبلوها. تعجرف أبو جهل لشيء أراده الله قدره الله عليه أن يهلك، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلام أحفظه. وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرم أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه وصرخ، يعني بين القوم يطلب هذا عند حمية تأخذهم الحمية، وعمراه فكشف عن استه وصرخ وعمراه يعني يطلب بدم عمرو، فحمي القوم ونشبت الحرب. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش وهو أبو بكر خاصة، وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ بن عفراء، فقالوا لهم من أنتم؟ قالوا الأنصار، قالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا. فبرز عليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل. هذان الخصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم في هؤلاء الطرف وهؤلاء الطرف. فقتل علي قرنة الوليد، وقتل حمزة قرنة عتبة، وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه ضربتين، فكر علي وحمزة على قرن عبيدة فقتلاه واحتملا عبيدة. والظاهر أن عبيدة بعد ذلك مات لكن ما قتله. فالثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا الثلاثة، يعني قتلوا الثلاثة من المشركين في المبارزة. وهذا نصر عظيم، بداية نصر عظيم أن المبارزين تبارزين قتل من أطراف، قتلوا من أطراف المشركين. والمبارزة عبارة عن بطولة وتحديات، بطولة فائقة بين الحق والباطل. وقد قطعت رجله فلم يزل ضمنا حتى مات بالصفراء، أي من بسبب ذلك مات شهيدا لكن ما مات في ذاك الموقع. وكان علي يقسم بالله لنزلت هذه الآية فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني الخصم أهل الحق بمعنى الذين هم على الحق علي وعبيدة وحمزة، علي وعمه وعبيدة بن الحارث، وطرف الباطل عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهم أبناء عم. ثم ذكر القصة في هذا، الشاهد من ذلك أنه في حالة الشدائد ينبغي الإنسان أن لا يغفل عن الدعاء في الشدائد وفي سائر الأوقات، لكن الشدائد لها مزيد عناية، وقد ذم الله عز وجل من لا يعتني بالدعاء فيها. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كل ما اشتد عليك الأمر ازدد زلفى إلى الله عز وجل وضراع إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، سواء كان في معارك حسية أو معنوية، كمعارك الردود ومعارك كذلك صولة أهل الباطل وأهل الغشم وأهل الحقد والحسد على السنة وأهلها. ونسأل الله العون. إلى هنا بارك الله فيكم.